عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في توثيق كل من لم يستثنه ابن الوليد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة رضوان الله تعالى عليه، فإنه يدعى بأنه قد ورد في ترجمة النجاشي وترجمة الشيخ الطوسي، يعني عندما ترجم الطوسي لمحمد بن أحمد بن يحيى وعندما ترجم النجاشي لمحمد بن أحمد بن يحيى، كل منهما عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ذكرا بأن هذا الرجل يروي عن الضعفاء. نعم، إذا في فرق بين عبارة النجاشي والطوسي، ما أدري إذا تذكروها الفرق بينهما أو لا. الفرق بين عبارة النجاشي والطوسي أن النجاشي عندما عبر بأن أحمد بن محمد بن يحيى يروي عن الضعفاء، فلذلك استثنى منه ابن الوليد. أما في عبارة الطوسي عبر أنه غلو مغلو، هالمسائل هذه فعلا إذا بتشوفوا العبارة عبارة النجاشي يقول: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ. هذه التعابير. عبارة الطوسي كانت هكذا: وقال أبو جعفر بن بابويه، يعني الصدوق تلميذ ابن الوليد، إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي تكون في طريق فلان وفلان وفلان. الفرق بين عبارتين شو؟ هذه نقطة مهمة تؤكد الفكرة دائما أقولها لكم، أن كلمة ضعيف أعم. النجاشي شو عبر؟ يروي عن الضعفاء. شو عبر الطوسي؟ أنه عم نتكلم عن الرواة المغالين والتي فيها تخليط. فشو المقصود من كلمة ضعيف؟ هذا المعنى لعله. دائما وأبدا ركزوا على هذه النقطة، ليس مجرد كلمة ضعيف يعني هذا متعمد للكذب أو أنه غير ضابط. نفس الاستثناء اللي هو مال ابن الوليد أو الصدوق اللي هو تلميذ ابن الوليد ويتهم بتقليده، عندما استثنوا تعبير النجاشي كان أنه نستثني الروايات الضعيفة، من روى عن الضعيف ذاك عبر الغلو. لذلك نحن ادعينا ذكرناها في بحثنا وقلنا بأن من استثناه ابن الوليد غير ضعيف، لعل استثناه لأنه ماذا؟ مغالن. نحن عندنا قاعدة بنحب دائما نطبقها، يذكروها عاده العلماء في كتاب القضاء، اسمها: لا يقبل الجرح الا مفسرا. سمعينها القاعدة؟
شو يعني لا يقبل الجرح الا مفسرا؟
تبين سبب الجرح، قد تكون لاجل عداوة.
بس تقول لفاسق، انت مثلا انت عادة بتقول لي والله هذا واحد فاسق فاجر هاتك للحرمات، أقول لك لماذا؟ تقول لي رأيته خارج من دار هند. أي شو هذا بعد أنت؟ يعني شو هذا خارج من دار هند؟ يعني شو العلاقة بالفسق؟ يعني تخرج من دار هند لعله عم يسوي له الغاز، عم يسوي هذا الفان، شو جاي عايز الله الكهرباء، شو تدرين يعني شو سب؟ يعني تخرج من داري، أنت عندك المناط الدخول والخروج من الدار هو مناط ماذا؟ مناط الزنا والفسق والفجور. مين قال لك أن الخروج والدخول في الدار هو مناط الفسق والفجور فعلا؟ شوفوا دائما وأبدا أنتم عندك دائما وأبدا الجرح، خصوصا مثلا تقول فلان فاسق، تقول له لماذا؟ يقول أنا مرة، هذا قصة صارت معي، هذه مرة شفت واحد حالق كل لحيته كلها وتارك هنا خط على الذقن، خط صغير، خط هنا فقط تارك، فشعرت أنه حالق شوارب وكل لحيته كلها فقط هذا المقدار. فطلبت من بعض الإخوة يسألوا ليش مسوي هكذا، يعني هو واحد يعرفه جيدا، فطلبت منه يسألوا باعتبار أنه ينبغي أن نحكم ماذا هذا، باعتبار بيصير هذا أنه في حكم بالفسق أو مشاكل ذلك حلق اللحية، على الخلاف بأن مخالفة الأحوط وجوبا توجب فسقا أو لا. تدروا في خلاف أنه هل مخالفة الأحوط وجوبا توجب الفسق أو لا؟ سيد الخوي عنده نعم توجب الفسق بغض النظر عن هذه النقطة الفقهية في المقام. فسألت، فطلبت واحد يسأله ليش هيك سوى، قال هو سأل أحد الطلاب السيد الخوي، قال له هيك فتوى السيد الخوي، هذا المقدار فقط الواجب إبقاؤه من اللحية. لا، قد يكون معه حق، ما هو سيد الخوي عنده يجوز حلق العارضين كلهما ويدق حلقه هذا كله والشوارب كله، فاترك ماذا؟ اترك خط هنا أسفل الزقم مش واجب، والعنفقة مش واجب، تارك ماذا؟ تارك خط هنا، فلعله معه حق. لا
لعله معه الحق على فتوى سيد الخوي تجعل هذا خط صغير هنا هذا كاف في الذقن. من قال لو كان واحد فسق لهذا قال هذا حليق اللحية فاصل من قال لك حليق لابد أن تفسر لعله مرجعه ماذا يفتي بالحلية أنت عم تفتي مرجعك يفتي بالحرمة رأيت شخصا يأكل لحم الكنغارو أو رأيته يأكل لحم الفرس النهر أو لحم الزرافة قلت هذا فاسق يتناول الميتة ما لا يزكى أو ما شكل ذلك لعل مرجعه ماذا يفتي بالحلية. من قال بأنه يمكن لك أن نقبل جرحك مثلا تقول أنه فلان فاسق تقول لي لماذا أقول لك لماذا أقول رأيت سمعته يغتاب زيدا من قال لك بأنه إذا تكلم عن زيد في غيبته يعني ارتكب محرما لعله كان في مقام التظلم لعله كان في مقام ذاك صاحب بدعة لعله ولعله ولعله شو يدرينا نحن في المقام. فلا بد للقاضي لا يقبل الجرح بأي شاهد من الشهود إلا مفسرا بدك تفسر عندما تثبت لشخص الفسق لا بد أن تبين لماذا لأن تعبيرك بتعبيرك بفاسق قد يكون لازم أهم قد لا يكون فاسق بالواقع. هذه الفكرة ذكرها العلماء في الفقه تعال نجر على الرجال تضعيف لازم أعام لا يقبل إلا مفسرا ليش عم تضعفوا وخصوصا إذا كان معروف من ديدا علماء يضعفون على أساس الغلو والتخليط. لذلك نحن نقول طبعا التخليط يعني تخليط في العقيدة مو الاضطراب لأنه عندنا معنيين للتخليط. فلذلك نحن نقول إن من استثناه صاحب الموادر ليس ضعيفا لابد أن تثبت ضعفه بطريق آخر. لذلك لو أن هناك شخصا استثناه ابن الوليد ووفقه النجاشي في مورد آخر لا يقع التعارض بينهما لأنه أصلا تلك لا تدل على التضعيف بل هو لازم أعام. لكن مو هذه القاعدة الرجالية. نعم
يعني خصوصا نحن نحتاج إلى توفيق هؤلاء العلماء مثل النجاشي والطوسي لأنهم أمينين في النقل عادة
بلي
كما أن الرواد أمين في النقل نحتاج إلى الأمانة فهنا الأمانة تكفي فلو قال بأن فلان ضعيف يكفي هذا ظاهرا.
إذا أنت فهمت من كلماتهم هذه النكتة أن كلمة ضعيف هي عنده معناها كذا هي عنده هيك معناها ما خالفت أمانة النقل. أنا أصلا كلمة ضعيف إذا أطلقتها أطلقها على ماذا على المغالي
حتى في عند
الرجال. إيه؟ إذا أنا فهمت من رواية عباراته هكذا أجيب لك عبارات بيعبر الابن الغضاري عن شخص ماذا مغالي كذا كذا بيعبر النجاشي ماذا يقول وقد ضعفه بقوم بيعبر كلمة ضعفه مع أنه شو تلك معبر كلمة مغالي أو مشاكل ذلك. إذا أنا على تتبع عبارات هؤلاء العلماء فهمت أن اصطلاحهم في كلمة ضعيف ليس كما نفهمه الآن هناك تطور في الاصطلاح حصل نقل في الاصطلاح يكون منافي أمانتهم في النقل هذه النقطة. فإذا واحد وهذا البدعوى البهبهاني الوحيد البهبهاني عندما تعرض لهذه المسألة تعرض بهذا العنوان قال لأنه من قال لكم بأن كلمة ضعيف يعني كذاب من قال بأن كلمة ضعيف يعني وضاع من قال بأن كلمة ضعيف يعني كذا لهم ست أسباب للتضعيف وذكرها في فوائده الرجالية وبحر العلوم أشار لهذه النكات لعل محدث النوري أشار لهذه النكات لكن السيد الخوي في بحث المعلى بن الخنيس المفضل بن عمر أشار لهذه النكات سيد الخوي نفسه أشار لهذه النكات لأنه واضح عند العلماء أن كلمة ضعيف في تلك الأيام ليس كمعنى الضعيف التي نفهمها الآن. نحن بسبب شو بعد التقسيم الرباعي شو صار معنى كلمة ضعيف عندنا غير موثوق لأنه صار شو نحن عندنا موثق وصحيح وحسن وضعيف فصار بذهننا ماذا ضعيف غير الثقة غير عدل غير كذا عن مشاكل مسألة. النتيجة أن من استثناه ابن الوليد لا يعني أنه ضعيف لكن مو هذه القاعدة الرجالية. القاعدة الرجالية ما هي من لم يستثنه ابن الوليد هل هو ثقة أو ليس بثقة. هنا إشكال للسيد الخوئي معروف ما هو إشكال السيد الخوئي أنه من قال أن من لم يستثنه ابن الوليد لم يستثنه باعتباره ثقة باعتبار أن ابن الوليد أحرز وثاقته بل لعل ابن الوليد لم يستثنه بناء على أصالة على أصالة العدالة فهو لم يستثني كل من لم يظهر منه الفسق لا أنه لم يستثني الثقات وضح الفرق بالعبارتين. ترى تقول ابن الوليد لم يستثني الثقات تدل على قاعدة مرة نقول ابن الوليد لم يستثني ماذا بل لم يظهر فسق منه بناء على أصالة العدالة. ردا على هذا الاحتمال أحب الماتم ماذا أن يأتي بمطلب ليرد على هذه المسألة نقرأ العبارة 294
سيردين عليها
إيه ردا عاما ردينا، بس هو عم بيحاول يجيب قرائن خاصة لابن الوليد نفسه. نقرأ العبارة شوف شو رأيكم أنتم. قال: وربما يرد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحته. طبعا أحد الإشكالات لسيد الخوئي قبل قاعدة النجاشي أنه لا يروي إلا عن ثقة، قبلها هناك، فأشكل على السيد القمي الله يرحمه، سيد صاحب مباني منهاج الصالحين رضوان الله بلي بلي، أشكل عليه بهذا الإشكال، نفس الإشكال. شو قال له؟ قال له: لعل النجاشي ماذا معتمد على وش؟ نفس الإشكال وبوحق أن النجاشي لم يروي عن من ثبت ضعفه، أما من كان على ظاهر الإسلام ولم يثبت منه الضعف لعله ماذا؟ نحن غاية ما أثبتنا سابقا ماذا؟ أن النجاشي كان يتحرز من الرواية عن الضعفاء، عن من ثبت ضعفه، فلعله يروي عن مين؟ عن مجهول الحال، بناء على أصالة العدالة. جاوب على يا سيد أخوه، إشكاله في محله. قال: وربما يرد عليه بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه الفسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسن في حجية خبره. ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في فهرس في فهرسه عن ابن نوح. فهرس النجاشي هو رجال النجاشي، هو الأصح أن تعبر عنه باسم ماذا؟ فهرس النجاشي، لأنه ليس رجال، هو كتاب فهرس وليس كتاب رجال، هو لكن معروف الآن برجال النجاشي. فهرس عن ابن نوح، فإنه ابن نوح قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى يعني العبيدي بن عبيد، حيث قال: لا أدري ما راب فيه، أي ما هو السبب الذي أوقعه في الشك فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ابن الوليد، على أن شو اسمه كمين؟ إيه تقرب العبارة أنت، يلا أنا مش فهمان في العبارة صراحة، أنت قربها دورك يلا، أعطيتك الشرف لك. يدل على ماذا العبارة؟
يدل على أن ابن الوليد لم يستثني ما استثناه إلا
لأنه على ظهر العدالة والوثاقة يعني. أها هكذا ينبغي أن تكون، تكون ماذا نفهم من العبارة؟ أن بما أن ابن نوح استشكل على ابن الوليد وقال له: يا ابن الوليد كيف استثنيت من هو على ظاهر العدالة والوثاقة؟ إذن شو يعني؟ يعني كل من لم يستثني ابن الوليد كان على ماذا؟ والوفاقة. يعني في تلازم واقعا ظاهر العبارة،
يعني ما يحل الإشكال سيئة
إيه؟ ما أدري فعلا، لا إذا دلت هكذا بالدرب تكون ظاهرة. شو العبارة صارت؟ صارت العبارة أن ابن نوح قال: كيف ابن الوليد يستثني من هو على ظاهر العدالة والوفاقة؟ إذن كل من لم يستثني ابن الوليد كان على ظاهر العدالة والوفاقة، فكأن هناك التزاما عند ابن الوليد أن لا يستثني من كان على ظاهر العدالة والوفاقة، فإذا ابن نوح يشكل على ابن الوليد ويقول له ماذا؟ كيف استثنيت من هو على ظاهر العدالة والوفاقة كسائر من لم تستثنه؟ مش بدل الشيء بعبارة، بدل عبارة بدل ماذا؟ أنه هذا على ظاهر العدالة والوفاقة، أما الباقين كانوا على الظاهر أو لم يظهر منهم الفسق بحثهم آخر.
من لم يستثني ابن الوليد اشكال السيد الاخوي انه قد يكون باصاله العدالة لم يستثنيه.
ايه
وهذا اشكال السيد
بلي،
والجواب انه لا، والجواب هو نفسه انه قد لم يستثنيه لانه لظاهر العدالة لم يستثنيه.
انا تقصد ظاهر العدالة يعني اصاله العدالة؟ جيد، هذا احتمال اخر موجود، اجى على بالي هذا الاحتمال اتفاقا، أن قد سيد الخوي يقول لنا بأنه من قال لك أن ظاهر العدالة بمعنى ماذا؟ بمعنى إحراز العدالة، لعله أن ظاهر العدالة بمعنى عدم ظهور الفسق فعلا ممكن. والمتبادل من العبارة أن الباقين من متبادل مش واضح عندي على كل حال التبادل، أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لأن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة. وأضعف من ذلك ما ذكره لعله كان يرى كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، فإن هذا الاحتمال لا يناسب العبارة ويوضح هذا النظر. أي نظر؟ أنه لا يمكن أن يكون مقصود ابن الوليد أصالة العدالة. ما ذكره صدوق في مورد الفقيه حيث قال، في مورد من الفقيه حيث قال كان، أنتم بقى تقربون لدلالة العبارة هذه، كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر الصلاة يوم غدير الخم والثواب المذكور فيه لمن صامه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا غير ثقة، وكل من لم يصحح ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. كيف تدل هذه العبارة؟ أنا بتصور المتن عم بيركز على كلمة ثقة، كان كذابا غير ثقة، فكأن ابن الوليد اعتماده دائما على ماذا؟ أن يكون ثقة. فابن الوليد ليس في مقام بيان أصالة عدالة، مقام بيان وثاقة، فكل من تظهر منه مظهر ينافي الوثاقة لا يعتمد عليه، وإلا فيعتمد على الثقة. نفس الشيء العبارة اللاحقة، كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإني قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأ كتاب الرحمة يعني لسعد بن عبد الله الأشعري الكمي، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. فإن هذه التعابير تشعر أن توصيف الباقين بالوثاقة والمستثنين بالضعف كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصل. أصلا حاشا ابن الوليد يعتمد على أصالة العدالة، شو عم بيشتغل لك إذا عم بيعتمد أصالة العدالة؟ في كل راو أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق. أضف إليه أنه لو كان المناط في صحة الرواية هذين الأصلين لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخ ابن الوليد. يبني على يبني خلاص كل واحد لم يظهر منه فسق ماذا يفعل؟ يبني على وثاقة. ليش يقل ليش يتبع شيخه في التوثيق والتضعيف؟ لأن نسبة الأصل إلى الأستاذ والتلميذ سواسية، مثل ما هو يعتمد على ظهور الإسلام أنت تعتمد على ماذا؟ على ظهور الإسلام. وهذا وإن العلامة الممقاني نقل عن الحاوي أن استثناء أولئك حاول أقوال، أتصور اسم الكتاب ما حاول مقال أو حاول أقوال بالي، لأن استثناء أولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم، لأن رد الرواية أعم من الطعن، لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته بإسناد غير منقطع، والظاهر خلافه، لأن لأجل كون الاستثناء دليلا على الطعن تعجب ابن نوح استثناء محمد بن عيسى بن عبيد مع كونه ظاهر العدالة والوثاقة. نعم لم يرد رواية محمد بن عيسى مطلقا إلا فيما إذا كانت إسنادها منقطع، منقطع يعني فيش راوي المروي عنه مش معلوم من هو. وهذا وإن صاحب قاموس الرجال فسر انقطاع الإسناد بما إذا كان متفردا بالرواية ولم يشاركه فيه غيره، هذا عم فسر مطلب آخر صرنا، ما معنى إسناد منقطع؟ فسر صاحب قاموس الرجال التستري بأن المقصود ماذا؟ أنه تفرد بروايته، واستشهد على ذلك بقول ابن الوليد في موضع آخر عن كتاب يونس ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه صحيحه، وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط بل روايات الحسن اللؤلي ومحمد بن أورم كذلك. وهذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة عن قوله منقطع الإسناد، والظاهر هو انقطاع الإسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن عيسى، ولأجل ذلك يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى وبن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى وعن الحميري وعن محمد بن عيسى. فالمقصود من انقطاع الإسناد يعني الإرسال قبل، يعني ليس هناك شيخ مباشر يروي عن العبيدي. وقد أضاف الشيخ إلى منقطع الإسناد قول تفرد به، وهذا يدل على تغايرهما. وعلى كل تقدير فبعض أولئك المستثنين كالحسن اللؤلؤي من موثقه النجاشي ولا بد من إعمال قواعد التعارض في التوثيق والتضعيف. وعلى كل تقدير فكون الرجل من مشايخ المؤلف كتاب نوادر الحكمة يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد أولئك المستثنين. شو تفهموا من آخر عبارة؟ بس عندنا بحث في مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري الكمي أنه محمد بن أحمد بن يحيى عم بيروي عن الأئمة، وبينه وبين الإمام هناك جملة من ماذا؟ من الرواة. من لم يستثنه ابن الوليد ثقة بلحاظ المشايخ المباشرين أو كل السند. افترضوا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ماذا روى؟ روى عن محمد بن عيسى العبيدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير مثلا، عن الصادق عليه السلام. فهو فقط استثنى من ابن الوليد العبيدي اللي هو الشيخ المباشر. هل يدل على وثاقة من أتى بعده، من أتى بعده أو لا؟ يعني هل الاستثناء من رواية، شو عن تعابير سابقة تتذكروا؟ شو عن تعابير سابقة؟ فقط بلحاظ مين؟ يعني هل الاستثناء بلحاظ المشايخ أم الاستثناء بلحاظ كل السند فعلا؟ في واحد من المستثنين هو وهب بن منبه، أحد المستثنين. إذا بتقرأوا لي وين وهب بن منبه؟ لا هذا بس هذا ليس شيخا له. رقم 8، وهب بن منبه من أصحاب أصحاب بعيد جدا. وهب بن منبه بعد إيه بعيد، بس قطعا ليس من مشايخ مين؟ محمد بن يحيى بن عمران أشعري القمي. هذه الدعوة أن جعلت بعض العلماء يقول ماذا؟ إن نظر ابن الوليد إلى كل السند، وإلا لو كان نظره إلى خصوص المشايخ المباشرين لما استثنى مثل وهب بن منبه. بس اتفاقا في النفس شيء يعني، لأن كل الرواة هم ماذا؟ مشايخ مباشرين. والطعن عليه في عبارة النجاشي كانت يروي عن الضعفاء، فالمشكلة في المشايخ المباشرين مو بجميع السند. لذلك أصلا الماتن هنا في الكتاب ماذا؟ ذكر أنه مشايخ المؤلف الكتاب، ما ذكر شو كل السند. شوف العبارة، فكون الرجل من مشايخ مؤلف الكتاب، فالنظر فقط إلى ماذا؟ إلى مشايخ مؤلف الكتاب. وعلى كل حال هذه المسألة محل إشكال، لأنه الابن الوليد أحد الذين استثناهم هو وهب بن منبه، بس تبقى الإنسان عنده مذبذب أنه مقصوده كل السند أو بعضهم، لا سيما أنه بالسند إذا واحد يقرأ أسانيد ابن الوليد، شو اسمه؟ وش اسمه هذا؟ الأسانيد، يقرأ أشخاص يقطع بأن ابن الوليد لا يراهم ثقة. مثلا بالأسانيد في مولانا في يونس بن ظبيان، يونس بن ظبيان مستحيل عقلا أن يقول ابن الوليد بوافقته. يونس بن ظبيان كيف محمد بن علي أبو سمينة، كيف المغالين المعروفين، واحد منهم هذا. مثلا أحد الرواة أنس بن مالك الصحابي، هل يعقل أن يكون بقال بوثاقته؟ يعني مثلا في واحد اسمه شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبي عن جدي عدي بن حاتم، من هو هذا؟ كيف وثقه يعني هو ابن الوليد؟ شو أصلا من هو شيخ من ولد عدي؟ وعلى كل حال لذلك العلماء قالوا لا وثوق لنا بكون الاستثناء بلحاظ جميع من في السند، وقد آمن بعض المعاصرين اللي هو الشيخ الداوري بأن النظر إلى كل السند، وذكر بأنه الموثقين من دون حذف المكررات بيطلعوا 646 راوي. بس من دون ماذا؟ من دون حذف المكررات أولا، واعتبر أن القاعدة تثبت بلحاظ ماذا؟ كل الرواة موجودين. إذا بدكم تشوفون للرواة كاملين بكتاب أصول في علم الرجال مال الشيخ الداوري، الشيخ مسلم الداوري الله يحفظه، موجود البحث عنده مفصل. أنا غير مقتنع بهالدعوة صراحة، لأنه في بعض الشخصيات تطمئن أنه لا يمكن ابن الوليد يقول بواثقتها، لا أقل من ابن ظبيان.
ابن الوليد ليش ما أدرجوه كقاعدة من القواعد؟
هذه قاعدة يا شيخ،
ما
أحسنها شيخ بحثا. هذه قاعدة كلها بعنوان هذا من استثناه، هذه كل من يرويه في نوادر الحكمة، هذه إيه؟ فهي هي صارت قاعدة ببركة مين؟ إيه هلدي بس. ما ذكر شيء، تبعت مرة ما ذكر شيء. إيه يعمل قواعد تعارض، مع إنه بلا إشكال أنا برأيي ابن الوليد يقول بضعفه. القاعدة الجديدة رجال كامل الزيارات لمؤلفه الجليل أبو القاسم جعفر بن قولويه المتوفى سنة 369. هذا قمي ذهب ولوين؟ لبغداد، سكن ببغداد وعاش ببغداد، وروى كتاب الكافي عن الشيخ الكليني، وكان أستاذا للشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري، هو جماعات هو أستاذهم يكون في الرواية باعتباره محدثا جليلا، كان ساكنا في قم. أبوه وأخوه بحسب الظاهر مدفونين في قم، أبوه وأخوه مدفون هنا هكذا.
لا
بس كيف أشر، بعرف أشر الجهات أنا هكذا. فأخوه وأبوه مدفونين، مدفونان هنا. أبوه لا أقل، شايف أن قبر أبيه، قبر قبر أبيه موجود في بساج الغدير، غدير غدير لونه أزرق وأبيض جديد لعمره جديد، هناك موجود قبره فعلا رحمة الله تعالى عليه أبوه. لكن الولد مدفون في القاظمية جنب الشيخ، الشيخ المفيد مدفون جنبه في قب في مقبرة هناك بسموها مقابر قريش أو مشاكل ذلك، ما بسموها هناك مقابر بحرم القاضي، كان يسموها مقابر قريش ما أدري إيش السبب. أنا إيه الظاهر ما بعرف، جوهني بعد ما دفن الجواد قيل دفن في مقابر قريش، أو الشيخ المفيد قيل دفن في مقابر قريش، ما أدري يسموها مقابر قريش. تعالوا الحال الآن في حضرة الإمام القاضم، قاضم القاضم والجواد صلوات الله تعالى عليهما مدفون، يقال قريب الشيخ المفيد. في رواية لطيفة جدا فريدة في بابها بالخرائج والجرائح الجزء الأول 475، يقول ما روي عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، نقرأ هالرواية وبعدين نتكلم غدا إن شاء الله تعالى عن هذا الكتاب. قال لما وصلت بغداد في سنة 39 و300 قديش هو توفى، قلنا نحن 367 يعني هو بعد 40 سنة توفى تقريبا، يعني بعد 30 سنة توفى، بقى ببغداد 30 سنة، إجا زلم كبير بالعمر يعني دخل بغداد، عالم دخل. ما روي عن أبي القاسم جعفر بن هذا الرواندي ينقل هالرواية بن قولوي، قال لما وصلت بغداد في سنة 39 و300 للحج، وهي السنة التي رد القرامطة. في القرامطة هن مجموعة تدروا هجموا على المكة ودخلوا على مكة وقتلوا الحجاج وسرقوا الحجر الأسود وهربوا، عملوا غزو على الديك، بيتهموا الشيعة بهم تدروا هم أحسائيين. جميل جدا بالي يقال ها، بيقول إسماعيلية بعضهم، بعضهم يقولهم إسماعيلية، بعضهم هن على كل حال الوهابية سمعهم كثير يقولوا الشيعة بالي عادي دغري ما بداش في المقام. عنده سبحان الله الشيخ الكليني عنده رسالة في الرد على القرامطة، عنده أبحاث في الرد على على القرامطة فعلا. سمي كان يقرمط خطه، يظهر أنه كان يقارب بكتير بالكلمات فسمي قرموط بالي قرموط، لا مو كأقزامنا. على كل حال فيها الحجر إلى مكانه من البيت، كان أكبر همي الظفر بمن ينصب الحجر، لأنه يمضي في أثناء الكتب قصة أخذه، يعني هني قصة أخذه موجودة في الكتب أنه سوف يسرق ماذا هذا الحجر، وأنه ينصبه في المكان الحجة في الزمان، كما في الزمان الحجاج وضعه زين العابدين في مكانه فاستقر. يعني في عندنا حجة لا يضع الحجر الأسود في مكانه إلا مين، إلا الحجة في زمانه فعلا. فأي سنة كانت 339، 30 سنة ما يتوفى. فاعتللت علة صعبة خفت منها على نفسي، ولم يتهيأ لي ما قصدت له، ما قدرت سافر إلى حتى أشوف من حطة، فاستبنت المعروف بن هشام، معروف بابن هشام، وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدة عمري، شكل حمود، فقلت بعث مفارقة سألت فيها وهل تكون المنية في هذه العلة أم لا، وقلت همي إيصال هذه الرقعة إلى واضع الحجر في مكانه، هذا اللي يحط الحجر في مكانه نعطيها الرسالة برد علينا خبر، وأخذ جوابه وإنما أندبك لهذا، لهذا ابن هشام. فقال المعروف بابن هشام لما حصلت بمكة وعزم على إعادة الحجر بذلت بلجت أموال، بكتفع مثل عادي وما كان شو تسوي، بقيت تقرب بدك شو تسوي، بكتفع أموال ما فيك تقرب ببلاش، بدواسط المسألة، بذلت لسدنة البيت جملة تمكنت معها من الكون بحيث أرى واضع الحجر في مكاني، تدري بيسووا احتياطاتهم، وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحاما، جبت مصاري كمان شو سويت، دفعت لقاس فقط يدفشوا الناس يعني محضر عارف الوضع شو حيكون هو بالضبط، يعني هذا الحجر الأسود اتفاقا حتى الوهابية عندهم استحباب تطبيله إيه، حتى الواحد عندهمش مال لأنه يعني يعتبروا أنه مستثناء، هذا عندهم استثناء منه يعني، لا بروايات لأنه فيهم ينكروا الروايات أن النبي قبل الحجر واستقبل الحجر وقبل عمر ما أنكرها، قال أنه كان بدي إنهاهم بس النبي إيه بالي
ولذلك يحبون تخبيلها.
إيه ما فينا فإذا الحجر الأسود له قدسية عند حتى الوهابية. شوف قديش يعني طبعا وقتها شو وهابية كان وقتها، وقتها كان المسلمين بعضهم كلهم ماذا على فطرتهم بقبل الحجر الأسود عادي بسهولة من دون أي مشكلة. وأقمت معي منهم من يمنع عني ازدحام الناس، فكلما عمد إنسان لوضعه اضطرب ولم يستقم، كل ما واحد يجي يحطه ما يجلس. فأقبل غلام أسمر اللون حسن الوجه فتناوله وضعه في مكانه فاستقام كأنه لم يزل عنه، يعني كأنه من الوقت من وقت كان ما زال. وعلت لذلك الأصوات وانصرف خارجا من الباب، فنهضت من مكاني أتبعه وأدفع الناس عني يمينا وشمالا حتى ظن بالاختلاط في العقل. شو أنت مجنون قاعد بتدفش بالناس؟ ما الحجر من هنا كمان انت رايح من هنا ما فيش بعقل عندك يعني والناس يفرجون لي وعيني لا تفارقه حتى انقطع عن الناس، فكنت أسرع السير خلفه ويمشي على توئدة ولا أدركه، يعني هو مع أنه عم يمشي شوي شوي أنا أركض ما عم بلحقه. فلما حصل بحيث لا أحد غيره غيري وقف والتفت إليه فقال هات ما معك، فناولته الغرقعة فقال من غير من غير أن ينظر فيها قل له لا خوف عليك في هذه العلة ولا بد ويكون ما لا بد منه بعد 30 سنة
إن شاء الله
باري. قال فوقع علي الزمع، الزمع نحن بنستعملها بعرفنا بزمعته يعني ماذا دهشة، هي الزمع الدهشة يعني، حتى لم أطق حراكا وتركني وانصرف. قال أبو القاسم فأعلمني بهذه الجملة، فلما كان سنة 69 واعتل أبو القاسم فأخذ ينظر في أمره، يعني قل له جيبوا لي الجهاز جيبوا لي كفني جيبوا لي كذا ووصوا كذا وتحصيل جهازه إلى قبره، وكتب وصيته واستعمل الجد في ذلك. فقيل له ما هذا الخوف ونرجو أن يتفضل الله بالسلامة فما عليك مخوفا؟ فقال هذه السنة التي خوفت فيها فمات فيه في علته. هذه قصة لهذا الرجل فعلا. هو المؤمن يكون المهدي واضح مش هو، هو القصة أنه لا يضعه إلا الحجة، هي أصلا هو هو يقول نحن عندنا في الكتب لا يضع الحجر في مكانه إلا مين إلا الحجة في زمانه. اختلفنا بالشكل هذا بالصفات هلا فعلا. لا كل حد كلها فيها خلاف. إن شاء الله تعالى غدا غدا.